بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذن في معنى النهي، صاحب الكفاية رحمه الله نلخص كلامه في 4 نقاط. بنعيد النقاط سريعا. النقطة الأولى أنه لا فرق بين الأمر والنهي في شيء إلا في المتعلق، يعني يتفقان في المبدأ ويختلفان في المنتهى، لا فرق بينهما إلا في المتعلق، كلاهما طلبي، الأول متعلقه الفعل والثاني متعلقه الترك. النقطة الثانية التي ذكرها صاحب الخير رحمه الله أن العقل يقتضي بإيجاد فرد واحد في الأمر وامتناع عن جميع الأفراد في النهي، لأن الطبيعة توجد بفرد واحد وتنتفي عند انتفاء جميع الأفراد. النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الدوام والاستمرار في النهي ناشئ عقلا من أن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. هذه النقطة الثالثة، يعني أحكام عقلية، الدوام والاستمرار والفرد والطبيعة وعدم الأفراد جميعا، أحكام عقلية ليس لها علاقة بالنهي. النقطة الرابعة، إذا خالف المكلف وعصى، لا تشرب الخمر مثلا وعصى شرب أول مرة، يستمر النهي أو لا؟ في إرادة مستمرة أو لا؟ كذلك الأمر والنهي كلاهما إذا خالف المكلف وعصى فلا دلالة بنفس النهي على استمراره وعلى ضرورة امتثاله الاستمرار في بقية الأفراد، بل لا بد من قرينة على ذلك ولو بإطلاق صيغة النهي، يعني عندما يقول ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة مثلا، ولا تقرب الزنا نهي، فإذا خالفه أول مرة في يسقط النهي أو يستمر، والنفس لا دلالة للنهي بنفسه على أنه يبقى أو يستمر. نعم قد يقال ولو بإطلاق النهي ممكن، يعني لا بد من قرينة، ولو إطلاق اللفظ نهي، يعني العبارة النص. 4 نقاط ذكرها رحمه الله في معنى النهي، واحدة ورقتين انت تشوف. الأولى نبلش بعد الأولى وخلصنا، يبدو هون وقفنا هون. وأشكلها على الأولى، على النقطة الأولى، وهي أنه لا فرق بين النهي بين الأمر والنهي، كلاهما طلب. لاحظوا طلق صاحب الكفاية من النقطة، وهذه هو المشهور بين القدماء أن الأمر طلب والنهي طلب، كل ما في الأمر، الآن أن الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك، يعني كلاهما طلب. خلينا نشوف الطلب يمشي الحال أو لا، بأن وجهه أشكل على ذلك. الصورة هنا ذكرناه يمكن
ما فصلت الموضوع الإشكال بالكاف أو النهي للعاجز أو غير العاجز، هل يصح النهي؟ في كذا إشكال بينهم.
أشكل على النقطة الأولى أن وجهه هو كون النهي ناشئا من مصلحة في الترك، كما أن الأمر ناشئ من مصلحة في الفعل. عندما تقول طلب يعني في مصلحة، مصلحة في الترك أو مصلحة في الفعل. إذا بنتصور مفهوم القدماء بنتصور على النحو، مفهوم القدماء في الفعل في الأمر والنهي، لأنه كلاهما عبروا عن النهي والأمر أنه طلب. طلب يعني في مصلحة في الفعل، في مصلحة في النهي في الترك. مصلحة بالفعل تؤدي إلى أمر، ومصلحة في الترك تؤدي إلى نهي. مع العلم أن النهي ناشئ من مفسدة في الفعل، يعني ما فيه مصلحة يأمر الله به، وما فيه مفسدة ينهى الله عنه. المصلحة المفسدة النهي ناشئ من مفسدة في الفعل لا من مصلحة في الترك. طبعا فرق بيناتهم. النهي ناشئ عن مفسدة في الفعل لا عن مصلحة في الترك.
لازمه
مصلحة مش معلوم. يعني المصلحة والمفسدة ضدان وليس متناقضين وليس نقضين، والضدان قد يرتفعان لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان. يعني قد يكون فيه ليس فيه مفسدة بس مش معلوم في مصلحة. إذا تذكروا من التطبيقات في كتاب النكاح، هل اشترطوا في مسألة، هل اشترطوا في الولي أن يلاحظ مصلحة البنت أو يكفي أن يلاحظ عدم مفسدة في الزواج؟ إنه ما يكون في مفسدة في الزواج فيصح زواجه أو يصح تزويجه للبنت أو لا، يشترط أن يكون في مصلحة للبنت. وفرق بين الاثنين كونهما ضدان. كما أن فإذا الإشكال أو ذكروا هذا الإشكال أن عندما نقول طلب الترك يعني هناك مصلحة في الترك، والنهي إنما هو ناشئ من مفسدة في الترك في الفعل عفوا، يعني نفس الفعل إن كان فيه مصلحة يأمر الله به وإن كان فيه مفسدة ينهى الله عنه. فمنشأ النهي الملاك الاقتضاء، يعني اقتضاء النهي ما هو؟ يعني مرحلة الاقتضاء شو بتأدي؟ أن النهي ناشئ من مفسدة في الترك بالعكس، يعني بدنا نتأمل فيها شوية. ولذلك كون النهي ناشئ من مفسدة في الفعل عفوا، يعني في الفعل، أن النهي ناشئ من مفسدة في الفعل، إن هالفعل هذا إن كان فيه مصلحة في أمر يؤدي إلى أمر، إن كان فيه مفسدة يؤدي إلى نهي.
إيه بس لكن
وليس كلاهما مصلحة.
هذا يعني أن لو استكشفنا المصلحة أو المفسدة وبدون ما نستكشف الأمر لم نطلع على الأمر، ما دعنا هناك أمر. هيك يعني.
وهذا ما نذهب إليه في تفسير قوله تعالى أو في تفسير الرواية واسكتوا عما سكت الله عنه. اسكتوا عما سكت الله عنه، يعني في مفسدة بس غير مبين.
إيه معناته أنه ليس، يعني من هذا الكلام يدل على أنه ليس فيه أمر، يعني
أمر شديد.
هذا كل أصلي.
ماشي. ما لا رواية. اسكتوا عما سألت آية.
لا.
حديث سليم موجود.
ليس
آية.
وسكت عن أشياء لمست عن النسيان فلا تتكلفوها. هذا الحديث.
ما ذكرناه من الإشكال على الطلب، إنه لو كان كلام القدماء أن النهي هو طلب والأمر هو طلب كلاهما طلب، لو كان كذلك ما فسرناه في الإشكال السابق، وهو أن النهي ناشئ من مفسدة في الفعل، اقتضت عند بعضهم أن يكون هذا الواحد دليلا على أن النهي هو الزجر، هو زجر وليس مجرد طلب في الترك، طلب ترك ليس تركا بل هو زجر ومنع. فكما أن الأمر أن المصلحة في الأمر تقتضي طلبا، ونحن سابقا أن الأمر يعني في مبحث الأوامر أن الكلام السليم تقتضي طلبا، إذا تذكروا الكلام الأمر وكيف طلعنا من مسألة الأمر إحنا، يعني كيف كان المختار، كيف ركزناه، وأن هذه المعاني التي ذكروها هي دواعي وليست معاني. يعني الأمر تهديد واستحباب وإباحة ووجوب واستهزاء وتسخير، المعاني هذه قلنا أنها المعاني، هذه المعاني عبارة عن دواعي وليست عبارة عن معاني للنهي للأمر، ليست معاني لصيغة الأمر بل هي دواعي لصيغة الأمر، والدواعي تلونه تلون الأمر بلونها فيسمى تهديدا. ولذلك بعد ذلك بعد تلوينها بمعنى وصارت مصداقا لها فيكون تهديدا. لكن إذا تذكروا الكلام تهديدا بالحمل الشائع الصناعي يعني بمعنى الفردي فرد من أفراد التهديد وليس نفس مفهوم التهديد. ومثلنا تذكر مثال هيك تقريبي مثال بسيط ضيعاوي شوي أو ملموس إن مثل أجلكم الله مثل الحربية. الحربية تتلون باللون الذي تكون التي تكون عليه. هذه سبحان الله عز وجل أعطاها وسيلة الدفاع عن نفسها حربة. كيف بتكون على إذا كانت على أحمر بتصير حمراء؟
تنكر إيه؟
أحسنتوا. هي هذه وسيلة الدفاع. إذا كانت على أحمر بتصير حمراء وإذا صار على أسود بتصير سوداء وإذا صار وهذا مجرى.
مثل الدروس
برضه. وهذا مجرى. تلون لا يعني هو اللون الأساسي. لا. فتتلون بتلون الشيء الذي تكون عليه. وصيغة الأمر تتلون بتلون الدواعي إليها. إن كان داعي إلزامي فتكون وجوبا مصداق الوجوب. إن كان الداعي تهديدي فعال عمال تشوف فيكون مصداقا للتهديد. داعي استهزائي وأهله مجرى. وجاءوا وجدوا في الاستعمالات 15 داعيا يعني 15 شيء. كذلك هنا الزجر أحد معاني أحد الدواعي وليس نفس معنى النهي كما راح نشوف. هو دواعي داعي من الدواعي يعني الأمر له دواعي يؤدي إلى 15 معنى مثل الحربية. كذلك النهي له دواعي والدواعي بتقول عليها منيح راح نشوف عن احنا كلامنا على سلف خوي. الداعي ليس من اصل المعنى بل لا بد منه صح يعني ما يخلط بين الملاك والمصلحه والدواعي والنفس ونخلط بينها وبين الموضوع له المعنى. المعنى النهي ما هو في دواعي وملاكات لا بد منها كذلك يعني هناك مقدمات لا بد منها صحيح والكلام نسلم فيه احنا. فهذا الفرق بين الدواعي والملاكات والاقتضاءات وفرق بين نفس المعنى معنى الموضوع له. كذلك هنا فان الزجر هو احد الدواعي وبالتالي فهو مصداق للنهي. الزجر من مصادق النهي وليس معنى النهي وإن كان ناشئا عن مفسدة. هذا ينشأ عن مفسدة طبيعي قلنا لابد من المقتضيات لابد من المقدمات كل الاعتبارات هكذا يعني كل ما هو معتبر. قلنا التكاليف في أربع مراحل قالوا الملاكات مرحلة الاقتضاء ثم مرحلة الإنشاء والفعلية والتنجيز مشاكل. وقلنا بس نحن قلنا أن هناك مرحلة واحدة لكن مرحلة الاقتضاء والملاك لابد منها ومن جملتها طبعا الدواء يعني معنى الدواعي والآخرين. هذا كلام القدماء في معنى النهي وبينا يعني الكلام فيه. السيد الخوي رحمه الله طبعا احنا كلامه لأنه علم النتيجة من أساطين كان الأمر عنده مؤلف من أمرين والنهي مؤلف من نهيين من أمرين أو جزئين. سيد الخوي رحمه الله الأمر عنده مؤلف عنده النظرية الإبرازية مقابل النظرية الإيجابية اللي احنا يعني أنا متبنيها مش بس أنا يعني طبعا مجموعة. النظرية الإيجابية مقابل النظرية الإبرازية في الأمر الفرق بينهما شو؟ سيد الخوي شو قال في الأمر؟ قال هكذا متى يأمر الآمر المكلف يجعل شيء في ذمة المكلف ويبرزه بلفظه أو بصيغة. أريد الكلام يجعل شيئا في ذمة المكلف أنت بذمتك أن تروح على الحج ولله على الناس جعلها جعلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جعل شيئا في ذمة المكلف
عند الاستطاعة
ثم عند الاستطاعة، يعني جعل شيئا اللي هو الحج عند الاستطاعة ثم أبرزه بينه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلا. يعني هذا البيت الشعر
حلو
كثير، شعر حلو كثير وعملوا وكأنه أي منزل يصير يستدلوا فيها وشعر من قايله أحد ال... بس بس هي بتدل على العمل القائل وقهله وعن فطرة بشرية.
أحب روح الآن ثلاثة الإمام علي قايله
جعل في ذمته قبل الأمر أو كيف جعل في ذمته والأمر
قبل الإبراز
يعني قبل الإبراز يعني الآن ما احنا عم نناقش كلام السيد هلا بس هذا كلامه إنه شيء إنه الأمر شكيف يعني انت الان اجعل الشيء قبل ان تامره بدك انت تحط بعهد مثلا اعتباري محضه تجعل شيئا في عهدته انت مطلوب منك هيك يعني يجعل شيئا في اجعله اعتبره في ذمته ثم بين ما في نفسه انا بدي منه هالشيء. بعباره اخرى ان شاء الله تجي هالتفصيل بس تفصيل بسيط اضطرينا نذكره هلا الاشياء لو طابع المصالح طب هالمصلحة تارة مطلوب منها أن تكون بنفسها يعني هي المطلوبة بنفسها من أي شخص أتت هذه جهة وهذا هو الواجب الكفائي من أي شخص أتت بدي الشيء بدي هالميت يدفن بدي هالغريق ينقذ من أي مصلحة هذا هو الواجب الكفائي ناشئ من مصلحة بغض النظر عن الفاعل طارة لا أنا يعني المصلحة تكون في هذا الفاعل هذا الفاعل مع نشوئه من جهة معينة فهذا الواجب التعييني يعني العيني اللي أنت أنت المطلوب يعني مثل الصلاة مثلا بدي إياك تتبنى صلاة بس أنت تصليها مش واحد ثاني يعني كفاية وعيني هذا الشيء تارة بيكون ما في يعني ما في امر واقع بس في اعتبار لابد من اعتبار مرة انا بدي باشر الموضوع مرة بديش باشر الموضوع افتجينا بالمختار النهي عبارة عن دفع مش اكثر من دفش يعني بدل ما انت يعني هضطرينا فتر فوت بس حتى نوضع الفكرة تبع السير تارة يعني بدل ما قالك يعني بدل ما ادشك على الموضوع دفعا تكوينيا بقول لك او رجعك بقول لك بالكلام باللفظ بالاعتبار فالدفع واقع موجود انا بدي اعمله بالاول ثم اعبر عن هذا الدفع بلفظ بصيغه فبالاول عباره عن جعل شيء في ذمه المكلف وقال لك بدي اياه لما صار في ذمه المكلف شيء بيجي المرحله الثانيه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا صار في عملية إبرازية ولذلك رحمه الله ماذا قال سلفوي قال الأمر يتألف من جزئين والنهي يتألف من جزئين نفس الجزئين هما الأمر يتألف أو الجزء الأول اعتبار ذلك الشيء في ذمة المكلف من جهة اشتماله بسبب اشتماله على مصلحة ملزمة يعني في عالم الفضاء مش فهذا الجزء الأول جعله في ذمة المكلف الجزء الثاني أو الأمر الثاني صار بعد جعله في ذمة المكلف شو صار أبرزه صار عملية إبراز أبرز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز أو بمبرز كصيغة الأمر أو ما يشبهه هذا شو كلام هذا الأمر على نمط وعلى نمط الأمر بيجي نهي نفس الشيء فهو بالتالي النهي بالتالي ماذا مؤلف من كمان من جزئين أحدهما اعتبار كون المكلف ممنوعا محروما في حرمة في جزر في ممنوع بالنتيجة في محرم اعتباره محروما من هالشيء أو محروما عليه هذا الشيء باعتبار اشتماله على مفسدة ملزمة وبعده وبعده عنه إبعاد عنه. والأمر الثاني ثانيهما شو بيصير؟ إبراز هذا الاعتبار في المرحلة الأولى اعتبار الشيء في اعتبار الحرماني المنعي في ذمة المكلف، هي واحدة. ثاني شيء ماذا يكون؟ إبراز هذا الاعتبار،
يعني لا المفسدة في ذلك، يعني اعتبار الحرمان لا أصل المفسدة،
لا اعتبار الحرمان بلحاظ وجودي مفسدة فيه، يعني في مفسدة، يعني مفسدة سبب جعل هذا الحرمان هو اللي هو الملاك، هي الملاك.
ليش عم نعبر بالاعتبار؟ إذا في مفسدة مصلحة ليش بدي أعبر بالاعتبار؟
أعطيها إن شاء الله، إحنا في كلامنا إحنا وياك هلك الأمور على بعض. بس شو قالوا رحمه الله؟ النهي ماذا؟ جعل شيء في ذمة المكلف ثم أبرزه. فإذا الثاني إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كصيغة النهي مثلا، مثل الأمر كما على نسق الأمر يعني، وعليه فالصيغة أو ما يشاكلها موضوعة، يعني صيغة النهي موضوعة للدلالة على إبراز ذلك الاعتبار النفساني. عبرنا عنها بالنظرية الإبرازية، إبراز الاعتبار النفساني لا للزجر والمنع، مش عشان هيك. نعم هي مصداق لهما للزجر والمنع، صح نسلم فيها.
يوجد إشكال اعتبار على أمة المكلف، وإذا كان المكلف عاجز أصعد كيف أعتبر؟
من
عاجز؟ إذا كان عاجزا،
ولذلك يقول رحمه الله أن الأمر والنهي مختلفان بحسب المعنى. القدماء ماذا قالوا؟ أنهما متفقان كلاهما غلط. هو شو قال؟ لا، النهي شيء والأمر شيء آخر. فإن الأمر معناه الدلالة على ثبوت شيء في ذمة المكلف، الأمر حط شيء بذمة المكلف، والنهي عبارة عن حرمان، عن جعل حرمان للشيء في ذمة المكلف، ومتحدان بحسب المتعلق. إيه؟ فإذا يختلفان في المبدأ بعكس القدماء، واتفقان في المتعلق، المتعلق هذا الشيء، فإن ما تعلق به الأمر هو بعينه ما تعلق به النهي، هو بعينه ما تعلق به النهي. هنا سيد خوي رحمه الله بناء على هذا المبنى يرفض النقطة الثانية. النقطة الثانية ما هي؟ بكلام صاحب الكفاية رحمه الله، أن النقطة الثانية أن الأمر يقتضي الفرد الواحد عقلا، والنهي يقتضي انعدام جميع الأفراد عقلا، مش النقطة الثانية؟ رفض السيد الكفاية رحمه الله، قال النهي لا يدل، لا الأمر يدل على ذلك ولا النهي يدل على ذلك. ملخص كلامه، يعني كلام السيد رحمه الله، أن ما ذكره، ما ذكر في كفاية من كفاية الفرد الواحد، يعني القدماء قالوا النقطة، يعني احنا أن صاحب الكفاية رحمه الله لخصنا كلامهم بأربع نقاط. الأولى أن الأمر والنهي متحدان كلاهما طلب. نقطة ثانية أن الأمر يتم بفرد واحد والنهي يتم بجميع الأفراد، بإنعدام جميع الأفراد، هي مسألة عقلية، عقل يقتضي ذلك، لأن الطبيعة لا توجد إلا بفرد، يكفي فرد واحد، والطبيعة لا تنعدم إلا بجميع الأفراد، هي مسألة عقلية محض. ملخص كلامه أن هذه مسألة عقلية، هل لابد العقلية؟ هذه مسألة لا علاقة لها بالأمر ولا بالنهي، بل مسألة متعلقة بالطبيعة. يعني ما نقول أن النهي يقتضي ذلك، طبيعة الأشياء، طبيعة الأمور، يعني الطبيعة الماهية هي صحيح توجد بفرد وتنعدم بجميع الأفراد، بس هي العلاقة بالطبيعة مش بنفس النهي ولا بنفس الأمر، مش مسألة من لوازم الأمر والنهي، لا في الموضوع له ولا باللازم العقلي. ما لها علاقة بنفس الصيغة. الصيغة شيء آخر، مثل ما ذكر هو رحمه الله قاتله جعل شيء وإبراز هذا الجعل، مش أكثر من هيك. أما ما ذكر من أن الأمر يوجد بفرد والنهي ينعدم بجميع الأفراد، وأن هذا لازم عقلي للنهي والأمر، هو ليس لازم لا للأمر ولا للنهي، بل هو لازم للطبيعة. بيان الكلام إن الطبيعة إما أن تكون مجملة، عندك نفس الكلام سيد خوي رحمه الله، إن بيان هالمسائل بيان كلام السيد رحمه الله، إن الطبيعة ملخص إما أن تكون مجملة، غدا إن شاء الله بنبين، بنخلص شوية طاقة اليوم، غدا إن شاء الله عز وجل نبين بيان كلام سيد خوي رحمه الله، النهي وين متعلق، وبيطلع بالنتيجة معه أن النهي متعلق بالصرف في يعني في كلام صرف التركي أو صرف الطبيعة. سلام جدا إن شاء الله غدا، الحمد لله رب العالمين.